بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة. باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان: والعاني الأسير.
لعل نقف على كتاب الأطعمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة. باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، الآية، وقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفك العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب الأطعمة، ذكره المؤلف رحمه الله بعد كتاب النفقات، والمناسبة ظاهرة، فإن النفقة تكون طعاما وكسوة، فلهذا والطعام هو الذي يحتاج إليه الإنسان في كل يوم مرات، بخلاف الكسوة فإنها تجلس مدة، بعد فترة يحتاج إلى كسوة، فلهذا قدم الأطعمة. ثم ذكر بعد ذلك كتاب الصيد والذبائح والأضحية، كلها فيها داخلة في الأطعمة. قال: باب قول الله تعالى: سمعت أطعمة، لأن الإنسان يطعمها بفمه ويتذوقها. بوب المؤلف رحمه الله قال: باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الآيات والحديث: كلوا من طيبات ما يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية فيها أمر بالأكل من الطيبات والشكر لله عز وجل، والأمر أصل الأمر للوجوب إلا بصارف، والأكل من الطيبات واجب، يجب على الإنسان يأكل من الطيبات، وليس له أن يأكل من المحرمات ولا من المشتبهات. الواجب على الإنسان أن يأكل من الطيبات، ولا بد له من الأكل، فيجب عليه أن يأكل من الطيبات، ويحرم عليه أن يأكل من الخبائث والمحرمات. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. قال سبحانه وتعالى في وصف النبي: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالواجب على المسلم أن يأكل من الطيبات، وأن يكون مكسبه حلالا، وأن يبتعد عن الحرام والمتشابه، وعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا الرزق الطيب، فيعترف لله تعالى بقلبه بنعمه ويعظم الله ويخشاه، ويعترف لله بقلبه بما لله من النعم التي أنعم بها عليه، حيث هداه الإسلام ووفقه لكسب الحلال كسب الطيبات، ويستعمل ذلك في مرضات الله وطاعته. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، هو أمر بالأكل من الطيبات وأمر بالشكر، وكلاهما واجب، فالأكل من الطيبات واجب والشكر واجب. وقال: وقول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، في البقرة. وهذه الآية فيها الإنفاق من الطيبات وتحريم والنهي عن الإنفاق من الخبائث من الخبيث. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فالآية الترجمة فيها أمر بالأكل من الطيبات وأمر بالشكر، والآية الثانية فيها أمر بالإنفاق من الطيبات وتحريم الإنفاق من الخبيث. فكما أن الإنسان يكسب الطيب فعليه أن ينفق الطيب، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فالله تعالى أمر عباده في الآية الأولى بالأكل من الطيبات، كسب الطيب، وفي الآية الثانية أمره الله بالإنفاق من الطيب وتحريم الإنفاق من الخبيث. ولا تهموا الخبيث فتنفقون، والمراد الخبيث الردي. ولهذا قال سبحانه: ولا تهموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا، كما أنك لا تأخذ هذا الردي إلا على وجه الإغماض والحياء، فكذلك لا تنفقه ولا تصدق به ولا تتقرب به إلى الله عز وجل، بل عليك أن تتقرب إلى الله بالإنفاق من الطيب. ثم ذكر المؤلف الآية الثالثة قال: وقوله تعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المرسلين بالأكل من الطيبات، وأمر المؤمنين بالأكل من الطيبات، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المرسلين بالأكل من الطيبات والعمل الصالح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال حق المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآية الثلاثة التي ذكرت في الترجمة، فيها الإذن في تناول الطيبات. ثم ذكر الأحاديث الثلاثة وفيها أن ذلك لا يختص بنوع من الحلال، ولا المستلذ، ولا بحالة الشبع، ولا بسد الرمق. فكما أن الله أذن في تناول الطيبات، فإن الأحاديث سنة الرسول صلى الله عليه وسلم دلت على أن ذلك لا يختص بنوع من الحلال، بل جميع ما أحله الله للإنسان أن يتناوله، سواء كان طعاما أو شرابا أو فاكهة، وكذلك أيضا من اللباس ما أحله الله. ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. هذه كلمات ثلاث من المصطفى صلى الله عليه وسلم، قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، وهي من جوابع الكلم. أطعم الجائع عود المريض فك العاني، كلمات عظيمة من جوابع الكلم الذي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، مشتملة على معاني عظيمة وإن كانت ألفاظها قليلة. فالجملة الأولى والأطعم الجائع، سد الجوع لها شأن عظيم في تأليف القلوب والمحبة وإزالة الأضغان. كم يتأثر الفقير إذا سد الإنسان جوعته، إذا كان جائعا ثم أطعمت على فاقة، ماذا يكون شعوره، حالك تجاه حالك؟ ولهذا تجد الفقراء المحتاجين إذا أطعمه الإنسان تضرع إلى الله ورفع رأسه يسأل، وسأل الله لهذا المحسن أن يوفقه وأن يقبل صدقته. لها تأثير عظيم في تآلف القلوب والارتباط، وكون المسلمين كالجسد الواحد، والمحبة والألفة وإزالة الأضغان، والبعد عن النفرة والفجوة التي بين الأغنياء والفقراء. أطعم الجائع. والجملة الثانية قال: وعود المريض. عيادة المريض لها شأن أيضا في نفس المريض، وتقوية نفسه ومعنويته، وتآلف المسلمين وتراحمهم. كم يتأثر المريض إلى زرته، تتقوى نفسه ومعنويته، ويشعر بأن إخوانه معه، وأنه يتألمون لألمه، وأنهم متضامنون معه. إذا أصابه خير ونعمة هنأوه، وإذا أصابه مرض عادوا ودعوا له بالشفاء. ولهذا جاءت الحديث في فضل عيادة المريض، وأن لها فضل عظيم، وأن من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع. جاء في الحديث الآخر أن من عاد مريضا صباحا صلى عليه كذا وكذا من الملائكة، حتى وإذا عاده مساء كذلك. والجملة الثالثة قال: فك العاني أمر، والعاني الأسير، فك الأسير. وفي فك الأسير الذي يكون عند المشركين، المسلم الأسير الذي أسره المشركون وأخذوه وظلموه، فإذا خلصه المسلمون وفادوه مثلا بمال أو بأسير من المشركين وخلصوه، فإنهم يخلصون من ظلم المشركين وتأذيتهم له. كم في هذا فك العاري والأسير، كم فيه من التأثير على نفسه الأسير وأهليته، وكم في ذلك من الفوائد والمصالح التي ينالها هذا الأسير حينما يتخلص من ظلم المشركين بعد أن يكون مقهورا مغلوبا مؤلا محبوسا لا يتحرك ولا يؤدي شيئا مما كان يعمله لما كان حرا طليقا. وإذا كان هذا في تخليص المسلم من أسر المشركين، فإن تخليص المشرك من أسر الشرك بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله لإزالة رق الشرك وأسر الشرك أعظم وأعظم. إذا كان هذا الفضل في تخليص المسلم من أسر المشركين، فإن تخليص المشرك من أسر الشرك بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله أعظم وأعظم. هذا الأسير أسير أسر وهو مسلم، لكن المشرك إذا كان مشركا ثم دعوته إلى الله أو جاهدت في سبيل الله وقاتلت المشركين وأسر عدد من المشركين ثم أسلموا، هذا في فضل عظيم، تخليص لهم من رق الشرك ورق العبودية لغير الله وإنقاذ لهم من النار، يكون هذا أعظم وأعظم. وكذلك تخليص الغرماء من ديونهم ومن رق الدين له تأثير عظيم في تخليص المسلم من أسر الديون والغرباء، ولا سيما من سجن في أجل الدين الذي عليه له فضل عظيم. والحديث يفيد هذا، يفيد أنه ينبغي تخليص المشرك من الشرك بالدعوة الله وتخليص الغرباء أيضا. الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. الحديث الأول ظاهر مناسبة أطعم الجائع، وكذلك هنا الحديث الثاني كان في الطعام: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. والشبع المنفي هنا إنما هو بقيد التوالي كما في رواية مسلم ثلاثة أيام تباعا، وسيأتي هذا حديث عائشة التقييد بثلاثة أيام، يعني ما شبع ثلاثة أيام متتابعة. في اللفظ الآخر: ما شبع على محمد من خبز الشعير ثلاثة أيام تباعا متتابعة، ولقد يشبع اليوم أو اليومين لكنه ما شبع ثلاثة أيام متوالية. نعم،
أحسن الله عليك. وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد فاشرب يا أبا هر، فعدت فشربت، ثم قال: عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم.
مثل
حمر النعم.
حمر النعم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة فيها هذه القصة التي قصها أبو هريرة رضي الله عنه، فيه ما أصاب الصحابة من الشدة، ولا سيما المهاجرين حينما هاجروا في أول الأمر أصابهم شدة عظيمة، فإنهم تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا ليس معهم شيء، والأنصار رضي الله عنهم بذلوا كل شيء من أموالهم وشاطروا إخوانهم المهاجرين أموالهم، ولكن المهاجرين كثير، والفتوحات التي تحصل للمسلمين من الغنائم فيها قليلة والحاجة كثيرة، حتى إن هناك عدد من الصحابة ليس لهم مأوى ولا أهل، فسكنوا في غرفة في المسجد يسمون أصحاب الصفة، يقولون من 70 أو 80 يعرفهم الناس، فقراء ليس لهم أهل ولا مأوى، سكنوا في غرفة في المسجد أصحاب غرفة صغيرة يسمون أصحاب الصفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه شيء دعا أصحاب الصفة، إذا أتاه شيء جاءه طعام أو هدية أرسل إلى أهل الصفة فأعطاه، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب الصفة. وفي هذه القصة ذكر هذا القصة أنه أصابه شدة جوع شديد فخرج الشارع، قال فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأت آية من كتاب الله، يعني يسأله عن الآية يقول ما معنى الآية الفلانية وهو يعلمها، لكن يقول لعله تفضل له، لعله يقول تفضل عندي في البيت، لعله يعطي شيء من الطعام، كأنه مضى عليه مدة ما أكل. قال فاستقرأت آية من كتاب الله، فلم ينتبه له عمر كأنه مشغول، فدخل داره وفتح عليه رد عليه قال الآية كذا وكذا، يقرأها عليه وأفهمه إياه. أبو هريرة يعرف الآية لكن سأله عنها لعله يفضل له. فلما ذهب عمر ودخل بيته مشى غير بعيد فسقط أبو هريرة على وجهه من شدة الجوع، سقط فاستطاع يمشي. كان بعض أصحاب الصفة يصيب من الشدة يرى ما بينه وبين السماء كانت الدخان من شدة الجوع فيسقط على وجهه من شدة الجوع. سقط أبو هريرة على وجهه من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه وعرف ما أصابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، قال انطلق انطلق، فانطلق به إلى بيتي إلى رحلة، قال فأمر لي بعس من لبن، والعس قدح كبير، قدح كبير فيه لبن، واللبن غذاء كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء من الغنم ولكنه يأتي هدية من بعض الأنصار كما قالت عائشة أنه كان لنا جيران من الأنصار وكان لهم منايح وكانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء شيء من اللبن في هذا القدح فانطلق بأبي هريرة ثم أعطاه قال اشرب يا أبا هريرة، قال فشربت، قال ثم قال عد فاشرب مرة ثانية، قال فشربت ثم قال عد فاشرب في المرة الثالثة فشبع، قال حتى استوى بطني فصار كالقدح، ويعني صار كالعود يعني من شدة الشبع، يعني القدح السهم أصل السهم الذي لا ريش له، والمعنى أن بطنه صار بطنه كالعود من الشبع. وفي دليل على جواز الشبع وأنه لا بأس بالشبع لأن أبا هريرة شبع وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما حديث ما ملأ ابن آدم وعان شر من بطن يكفي ابن آدم أكلات يقمن صلبه وفي لفظ يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث للشراب وثلث لنفسه، فهذا محمول على بيان الأكمل والأفضل. الأفضل للإنسان أن لا يشبع وأن يكون يترك شيء للنفس وللشرب، لكن لو شبع في بعض الأحيان فلا بأس لا حرج، شبع في بعض الأحيان لكن ينبغي له أنه ألا يكون داوم على الشبع. فأبو هريرة شبع ولهذا كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره قال عد فشرب اشرب حتى شبع. ثم بعد ذلك لقي عمر أبا هريرة وأخبره بحالته السابقة وأنه وما أصابه وأنه استقرأه الآية من أجل أن يفهم، فكأن عمر رضي الله عنه تمنى وود أن لو فطن له، فقال أبو هريرة تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، يعني باشر إشباعي ودفع الجوع عني من هو أحق بذلك منك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك، استقرأتك أنا أحفظها أكثر منك، لكن استقرأتك لعلك تتفطن لحال. فندم عمر قال والله تمنى الخير، هذا من تمنى الخير، قال والله لا أن أكون أدخلتك أحب إلي من أن أكون مثل حمر النعم، يقول لو أدخلتك أحب إلي من أن أعطى الإبل الحمر، والإبل الحمر هي أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب هي الإبل الحمر، يضربون بها المثل، والمال أحب إلي من كل شيء. والآن نقول مثلا لو أدخلها لكان أحب إليه مثلا من أن يعطى عمارات أو أراضي أو سيارات أو أرصدة في البنوك، هذا أفضل له لأن هذا ثوابه باقي في الآخرة والدنيا زائلة، وقوله حسن الحمر النعمة هذا باب المثال، وإلا فالمعنى خير من الدنيا وما فيها، هذا مثال. وفيه فيه هذا أن عمر لم يفطن مع حرصه العظيم على الخير، لأنه كان مشغولا أو لم يكن عنده شيء يطعمه أو لغير ذلك من الأسباب. ومناسبة الترجمة ظاهرة، فإن اللبن وطعام.
السلام عليكم. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد.
فما زالت تلك طعمتي
بعد. حسن الله عليك.
نعم، هذا الباب في تسمية على الطعام والأكل باليمين. ذكرت الترجمة أدبان من أداب الطعام، وهي التسمية والأكل باليمين. وفي الحديث ثلاث أداب، أدب ثالث وهي التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية هذه الأداب الثلاثة، وهي التسمية على الطعام يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا الأدب الثاني الأكل بيده اليمنى، والأدب الثالث الأكل مما يليه ما يأكل من وسط الطعام. قد ذكر بعض العلماء أن هذه الأداب مستحبة، والصواب أنها واجبة، الصواب أنها واجبة للأصل في الأوامر الوجوب، لكن المشهور عند كثير من الجمهور أن الأوامر التي تتعلق بالأداب تكون باب الاستحباب، لكن الصواب أنها واجبة، يجب على الإنسان أن يسمي الله إذا ذكر، فإن نسي فإنه يسمي الله عند متى ما تذكر. وكذلك الأكل باليمين واجب، والعجز أن يأكل بشماله وهو يستطيع، ويدل على ذلك الوعيد الشديد حديث صحيح في صحيح مسلم أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشمال، فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال له بس لا استطعت، قال الراوي ثم رفع إلى فيه دعا عليه في الحال فشلت يده في الحال، والعياذ بالعقوبة عاجلة. هذا الرجل عنده كبر، أكل بيد الشمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، قال لا أستطيع، فقال لا استطعت، يعني دعا عليه، يعني دعا عليه بأن لا يستطيع فشلت يده في الحال، نعوذ بالله. كيف يكون هذا الأكل باليمين وليس بواجب مع هذا الوعيد الشديد؟ والثالث الأكل مما يليه. وسيأتي الترجمة لبعد هذا أن الأكل مما يليه يجوز في بعض الأحيان في بعض الحالات، كما سيأتي في الحديث الآخر أنه إذا كان من عنده يسره ذلك، أو كان الطعام أنواعا متعددة، كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدبع في أثناء الطعام وعنده أنس. نعم، شوف كلام النووي هنا قوله في أدب الأكل.
وأما قول النووي في أدب الأكل من الأذكار، صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة، فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا.
نعم، وهذا عمر بن سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن زوجته أم سلمة، هو غلام صغير، وفيه من الفوائد تعليم الصغار الآداب والواجبات ولو كان صغيرا، ولو لم يكن مكلف يعلم ويؤدب. ولهذا كان لما كانت يده تطش في الصحفة علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان صغير، فالصغير علم الآداب، يقول بسم الله كل بيمينك كل مما يليك، يتعلم الآداب، وإذا خل بالآداب يؤدب أيضا ولو لم يكن مكلفا، كما قال إبراهيم النخعي كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، سلف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضربونهم على الشهادة إذا شهد زور أو حلف يمين غير صادقة يضرب ويؤدب. كذلك إذا كان يؤذي إخوانه أو يعمل شيئا لا يناسب يضرب ضرب تأديب ويعلم حتى ينشأ على الأخلاق الفاضلة، لأنه إذا ترك نشأ على الأخلاق السيئة. قولوا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يربيه وكان عنده في بيته شوف قوله في السطر الأخير، قوله في حجر رسول الله،
قوله في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم، أي في تربيته وتحت نظره، وأنه يربيه في حضنه تربية الولد. قال عياض: الحجر يطلق على الحضن وعلى الثوب، فيجوز فيه الفتح والكسر.
الصفحة اللي بعدها قوله يا غلام سم الله،
قوله يا غلام سم الله. قال النووي: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله، وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر، إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين، لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة.
صحيح، والقول بالوجوب هو الأصل. نعم، قوله هنا.
قوله وكل بيمينك مما ومما يليك. قال شيخنا في شرح الترمذي: حمله أكثر الشافعية على الندب، وبه جزم الغزالي ثم النووي، لكن نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر من الأم على الوجوب. قلت: وكذا ذكره عنه الصيرفي في شرح الرسالة.
نعم، وهذا هو الصواب. قلت بعده: قلت ويدل على وجوب الأكل،
ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال. ففي صحيح مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعد.
هذا يدل على أنه للوجوب. وكذلك أيضا ثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان، هذا يدل على أنه. وإذا كان هذا الوجوب الأكل باليمين، فما قرن معه يكون الوجوب، وهي التسمية والأكل بما يليه. كيف يقال أن التسمية مستحبة والأكل باليمين واجب وهما في حديث واحد؟ في آخر الشرح الصفرة ثلاثة الأسطر في ذكر المؤلف فوائد، وفي الحديث أنه ينبغي اجتناب الأعمال،
وفي الحديث أنه ينبغي اجتناب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والكفار،
لأن هذا أخذ من حديث الآخر: لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله، فلا أكل أحدكم بشماله ولا أشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا أيضا مما يؤيد الوجوب. نعم، وفي دليل على ينبغي الإنسان يجتنب أعمال الكفار وأعمال الشياطين. نعم،
أحسن الله لك. وأن للشيطان يدين.
نعم، قال: يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذا الشيطان له يدين، له شمال ويمين. نعم،
وأنه يأكل ويشرب ويأخذ ويعطي.
نعم، هذا ظاهر. وفي الآخر إذا سمع أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، إذا لا له يأكل الشيطان ويشرب، ومثل الإنس وله ضراط ولا يخرج من الحدث. نعم،
وفيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي.
نعم، الرجل الذي لا أكل بشماله دعا عليه، قال: لا استطعت. نعم،
وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في حال الأكل.
نعم، حتى في حال الأكل أمر عمر بن أبي سلمة: كل بيمينك، وأمر هذا الرجل قال: كل بيمينك، ولو في حال الأكل، يعني في جميع الحالات. نعم،
وفيه استحباب تعليم أدب الأكل والشرب.
نعم،
وفيه منقبة لعمر ابن أبي سلمة لامتثاله الأمر ومواظبته على مقتضاه.
نعم، بارك وفق الله له. سم
الله عليك. الأوامر للوجوب مطلقا
على الأصل إلا بصارف، إذا وجد صارف، مثل حديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، جاء صارف قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد، فدل على أن الأمر الاستحباب وليس الوجوب. نعم، هذا نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك قال النبي: من ترك دينا، من ترك مالا فلورثه، ومن ترك دينا فعلي وإلي. كان بعد ذلك يقضي لما وسع الله عليه. أخذ العلماء هذا أنه إذا كان في بيت المال سعة فإن ينبغي الولي الأمر أن يقضي ديون الميت دون المسلمين. نعم، خاص مدام إذا تكفل بيت المال خلاص إذا قضي. نعم،
أحد الإخوان يسأل الآن، هو معي الآن، يسأل في الشمال، يقول: عندنا البرد يصل إلى 4 تحت الصفر أو 3، يقول: طريقتهم هناك كثير من المساجد عندهم الجمع بين الصلاة المغرب والعشاء دائما يجمعون، مو مرة ولا مرتين، فيقول: حقيقة تحرج من هذا الشيء، وفيه قضاة وفي كذا. فذكرت له أنه أسأل الشيخ
يجمعون
يقول بسبب البرد، لكن أحد هل هذا يقال منه عذر يا شيخ، أو أنه يقال لبعض الناس دون بعض؟
وذكر العلماء أنه من أسباب الجمع المطر الشديد والريح الشديدة، هذا قدر أن هناك برد شديد ثلوج كثيرة ولا استطاع يعني خارج عن العادة وعن المألوف قد قال هذا كمصيبة مستمرة يعني خارج المملكة هذا
لا هذا في إسكاكة يعني
الآن الوسائل التدفئة موجودة متوفرة
هو يقول المسجد دائما مكيف مكيف حار وبعض الناس يستعون وصول بالسيارات وبعض الناس قريب المسجد هل هذا عذر
أحسن لكن لو جاء شيء عارض شيء عارض ريح شديدة وبرد شديد وخارج على المألوف ممكن لكن هذا إذا كان هذا ما ينبغي لجميع الناس لكن لو كان بعض الناس ما استطاع يكون له عذر يصلي في بيته اللي ما يستطيع يصلي في بيته يكون هذا عذر له في ترك الجماعة لكن يكون الناس كلهم هكذا والحمد لله وسائل التدفية ولا سيما عندنا في المملكة الحمد لله الأحوال يعني في الغالب واللي ما يستطيع يكون معلوم في بيته وصل مستمر ما ينبغي في تفصيل جاء في الحديث مرة الهدية أن في بعضها قبلها النبي فبعضها ردها نعم كيدر اليوم قبل النبي هديته وغيره من الهدايا قسمة. نعم الله نعم إذا كثر الأصل أن ما يأتي ما يكون في بلاد المسلمين الأصل الحل وما يأتي من بلاد الكتاب هذا هو الأصل لكن لما كثر الآن لو لما يعني غلب على كثير من المجازر في الخارج أنهم يذبحون على غير الطريقة الإسلامية الصاعق الكهربائي والخنق صار الإنسان ينبغي له أن يحتاط بدينه فلا يأخذ من اللحوم المستوردة وإذا أشكال شيء يسأل نعم يسأل لأن الآن المجازر يعني حسب ما بلغ كثير من المجازر ما يلتزمون غالب يذبحون على غير الطريقة الإسلامية في الخارج نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة باب الأكل مما يليه وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الزيني عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت أكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال سم الله وكل مما يليك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه الترجمة باب الأكل مما يليه أفردها المؤلف رحمه الله سبق ترجمة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك سبق الكلام على هذه الأوامر وأن الجمهور يرون أنها الاستحباب والصواب أنها الوجوب والأكل باليمين خصوصا الأكل باليمين لأنه ورد الوعيد الشديد على من لم يأكل بيمينه وكذلك الأكل مما يليه والتسمية ثم ترجم المؤلف رحمه الله لبعض هذه الأوامر فقال باب الأكل مما يليه ترجمة خاصة ذكر حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي والربيب هو ابن الزوجة والربيب بنت الزوجة ابن الزوج يقال له ربيب ابن الزوجة ابن زوجته من غيره يقال له ربيب وبنت زوجته من غيره يقال سمى ربيبة وهما محرم وزوج الأم محرم لربيبة وهي من محارمه وهم محارم بها عمرو بن أبي سلمة أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأكل من نواحي الصحفة وكان صغيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك فيه تعليم الصغار أن الصغار يعلمون الآداب ويؤمرون وينهون ولا مانع من تأديبهم إذا أخطأوا أو غلطوا حتى ينشأ الصبي على الأخلاق الفاضلة لأنه إذا ترك نشأ على الأخلاق إذا ترك ولم يؤمر ولم ينهى نشأ على الأخلاق السيئة فإذا آذى إخوانه أو فعل شيئا أو كذب فإنه يؤدب ولذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يؤدبون أولادهم وهم صغار قال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشارة والعهد ونحن صغار سيان أصحاب عبد الله بن عباس يضربوا على الشهادة، شهادة خلاف الواقع وشهد زورا ضربوه ضرب تأديب، وكذلك العهد إذا حلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيؤمر بالصلاة لسبع، يؤمر السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، فإذا تأخر في العاشرة فإنه يضرب ضربة ويفرق بينه وبين إخوانه وأخواته في المضاجع إذا بلغ 10 سنين. كل هذا من التأديب. ومن ذلك أن السلف كانوا يصومون أولادهم الصغار، يصومونهم إذا كانوا يطيقون الصيام، فإذا بكوا جعلوا لهم اللعبة من العهن من الصوف والقطن يتلحوا بها حتى يفطروا. هذا من التأديب. الصبي يعلم، يؤمر بالآداب، يقال له سم الله، كل بيمينك، كل ما يليك، ينهى عن الكذب، ينهى عن الاعتداء، ينهى عن الشهادة الزور، يؤمر بالصلاة، يضرب إذا بلغ 10 وامتنع، يفرق بينه وبين إخوانه في المضاجع من المضاجع. كل هذا من التأديب والتعليم حتى ينشأ الصبي على الأخلاق الفاضلة، يكون تعود على الأخلاق الفاضلة ويؤدي الواجبات بطمأنينة وسهولة. لكن إذا ترك حتى يبلغ صعب تعليمه، صعب عليه الالتزام بالأوامر والأدب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة لما كانت تجول إليه في الصحفة، قال: كل مما يليك. وسيأتي في الترجمة التي بعدها أن الأكل مما يليه هذا هو الأصل، ولكن يجوز له أن لا يأكل مما يليه إذا لم يعرف من صاحب الكراهية، كما سيأتي في الترجمة التي بعدها. نعم.
باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
نعم. القصعة هي الإناء الذي يضع فيه الطعام، قد يكون مثلا من خشب، صحفة وقال قصعة، الغالب أن تكون من خشب، والآن قد يكون من نحاس، قد يكون من حديد. قصعة الإناء أو الصحفة التي يضع فيها الطعام. وفي هذه الترجمة ذكر المؤلف رحمه الله دعوة الخياط للنبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب من حوالي القصعة، قال أنس: فلم يزل يحب الدب من يومئذ. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل مما يليه، وإنما كان يتتبع الدب من حوالي القصعة، يأخذ القرع، يحب القرع، إذا يأخذ القرع سواء كان أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، له بين حديث عمر بن أبي سلمة وكل مما يليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأكل ما يليه، وإنما تتبع الدب. المؤلف رحمه الله جمع بينهما بما ذكر في الترجمة، قال: باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف من صاحبه كراهية. فيكون الجمع بين هذه الترجمة والترجمة السابقة أنه يجب الأكل مما يليه إلا إذا لم يعرف من صاحبه كراهية، فإنه يجوز له أن يتتبع حوالي القصعة، كان يكون معه ابنه أو خادمه أو من هو تابع له أو تلميذه الذي يعني يدري عليه، فلا بأس إذا كان معه صاحبه أو زميل له أو صديق أو ابن أو تلميذ أو صاحب له قريب، لا منه أن يتتبع حوالي القصعة، فلا بأس يتتبع حوالي القصعة، يأخذ من هنا ويأخذ من هنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه في هذا الحديث جعل يتتبع الدب من حوالي القصعة، وجمع بعض العلماء بينهما بأن حمل هذا الحديث على أن الطعام كان مشتمل على أنواع، وإذا كان الطعام مشتمل على أنواع فلا بأس، يكون مثلا أنه فيه تمر وفاكهة ومرق وخبز مثلا ولحم، فله أن يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا. هذا الطعام مشتمل على مرق ودب وقديد، مرق ودب يقرأ وقديد لحم القديد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما يعجبه هو الدب ويترك القديد. هذا جمع. وجمع الكرماني كما ذكر الحافظ بينهما كان الطعام كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلذلك كان يتتبع الدباء وأذن أن يأكل معه، ولكن الحافظ تتبع أيضا هذا القول وجاب عنه. قال ابن بطال أيضا جواب آخر يجمع بين الجوابين، وهو أن المؤاكل لأهله وخدمه إذا كان المؤاكل يأكل لأهله وخدمه فيباح أن يأكل من حوالي القصة إذا كان يأكل مع أهله وخدمه، أما إذا أكل مع غيرهم فإنه يأكل بما يليه. وعلى كل حال جمع البخاري هو وجيه هنا، جمع بينهم قال إذا لم يعرفه كراهية، هذا عام إذا لم يعرفه كراهية، وهذا يشمل الصديق والابن والخادم والتلميذ وما أشبه ذلك. وهذا في السند قال على إسحاق بن أبي طلحة، وفي بعض النسخ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، تبعه إلى جده، وإسحاق أبوه عبد الله وجده أبو طلحة، فنسبه إلى جده هنا، وبعض النسخ إلى أبي، ولا بأس بنسبته إلى جده، إن الجد أب، الجد أب، ولذلك انتسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده فقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب كان معروفا مشهورا، كان سيدا معروفا، أما أبوه عبد الله فإنه مات شابا فلم يكن معروفا. وفي هذا الحديث من الفوائد كما ذكر الحافظ تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته الدعوة ولو كان خياطا، وفي أكل الشريف طعاما من دونه، وفيه الأكل مع الخادم، وتواضع للطعام ولو كان قليلا، ومناولة الضيفان بعضهم بعضا، وفيه فضيلة لأنس، فضيلة في منازلة النبي وخدمته عليه الصلاة، وكونه كان يحب الدبة. وفي الحديث الآخر أن أنس قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدبة كنت أجمعه عنده ولا أطعمه. نعم، قوله إذا لم يعرف كراهية ذكر في حديث أنس الصفر الثاني.
في حديث أنس في تتبع النبي صلى الله عليه وسلم الدباء من الصحفة، وهذا ظاهره يعارض الذي قبله في الأمر بالأكل مما يليه، فجمع البخاري بينهما بحمل الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه، ورمز بذلك لترجيح حديث عكراش الذي أخرجه الترمذي حيث جاء فيه التفصيل بين ما إذا كان لونا واحدا فلا يتعدى مما يليه أو أكثر من لون فيجوز. وقد حمل بعض الشراح فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على ذلك، فقال كان الطعام مشتملا على مراق ودباء وقديد، فكان يأكل ما يعجبه وهو الدباء ويترك ما لا يعجبه وهو القديد.
لو صح الحديث هذا كان يكون في جنب بينهما، لكن كان البخاري ما رأى يرى عدم صحة. نعم، كما ذكر الحافظ. نعم،
وحمل الكرماني كما تقدم له في باب الخياط من كتاب البيع على أن الطعام كان للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، قال فلو كان له ولغيره لكان مستحبا يأكل مما يليه، وإن أراد بالوحدة أن غيره لم يأكل معه فمردود لأن أنسا أكل معه، وإن أراد به المالك وأذن لأنس أن يأكل معه فليطرده في كل ما
فليطرده
في كل مالك ومضيف، وما أظن أحد يوافقه عليه. وقد نقل ابن بطال عن مالك جوابا يجمع الجوابين المذكورين فقال إن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا يكره منه، فإذا علم كراهته من ذلك علم كراهته من ذلك لم يأكل إلا مما يليه. وقال أيضا إنما جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام لأنه علم أن أحدا لا ينكر ذلك لا يتكره أو
يتكره ذلك
منه ولا يتقدره، بل كانوا يتبركون بريقه ومماسة يده، بل كانوا يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بها. فكذلك من لم يتقدر من مؤاكله يجوز له أن تجول يده في الصحفة. وقال ابن تين إذا أكل المرء مع خادمه وكان في الطعام نوع منفرد جاز له أن ينفرد به. وقال في موضع آخر إنما فعل ذلك لأنه كان يأكل وحده، فسيأتي في رواية أن الخياط أقبل على عمله.
نعم، يعني في الحال الأقرب مثل ما ذهب إلى البخاري رحمه الله أنه يأكل مما يليه إلا إذا لم يعرف إلا إذا كان معه صاحب ولا يعرفه من كراهية كالابن والخادم والتلميذ وما شابه ذلك، إلا إذا ثبت الحديث حديث الترمذي أنه لو ثبت يكون في جنب الحديث، إذا كان ألوانا متعددة، إذا كان الطعام فيها ألوان فلا بأس أن يأخذ من كل لون، وإذا كان صنفا واحدا كان طعام أصناف له أن يأخذ من هذا ومن هذا، وإذا كان صنفا واحدا يأكل مما يليه. هذا إذا صح حديث الترمذي هذا الذي أشار الذي ذكر الشيخ أنه رمز إلى تضعيفه، حديث عكراش لو صح يكون هو يكون فيصل، يكون هو الجمع بينهما هكذا، يكون فيه جمع بينهما. إذا كان ألوانا طعام ألوان جاز له أن يأخذ من كل لون، وإذا كان صنفا واحدا فإنه يأكل مما يليه، وإذا لم يصح يكون جمع البخاري رحمه الله هو المعتمد الآن أنه يأكل ما يليه، إلا إذا لم يعرف منه كراهية، إذا لم يعرف من مؤاكله أو صاحبه كراهية. نعم نعم، هذا هو يعني أكثر من ذلك. كل إناء مثلا فيه نوع مثلا، أو كان الإناء فيه أنواع، هذا مثل ما سبق. إن كان لو صح الحديث يكون إذا صح الترمذي يكون لا بأس إذا كان الوان، وإذا لم صح يكون يأكل ما يليه. نعم نعم، هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أنس قال فلم أزل حب الدب من يومئذ، لكن هذا محبة طبيعية. نعم، لكن من شدة محبة أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل يحب الدب. نعم،
لكن هل يقال هذا يعني سنة؟ هل الشارع قال في فضيلة ظاهرة لأنس اقتفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية، كان يأخذ نفسه باتباعه فيها؟
نعم، هذا إن أشك في فضيلة الأنس إذا قدر على ذلك، لا شك أن هذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
كذلك من بعدها
نعم، لا شك أن هذا منقبة لأنس. نعم.